بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يتعلق بمسألة الجماع في نهار رمضان، وفيه قصة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه الجماعة، النسائي أخرجه في الكبرى، وأخرجه أيضا مالك وأحمد الدارمي بن خزيمة والبيهقي من طرق كثيرة ومتعددة، عن ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه روى هذا الحديث عن الزهري ما يزيد على 40 نفسا، فطرقه كثيرة ووجوهه متعددة. والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى أخرج هذا الحديث في الصحيح في 10 مواضع، منها في كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ومنها: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. خرجوا أيضا في أبواب أخر، في الهبة، في النفقات، في الأدب، في المحاربين، في الأيمان والنذور وغير ذلك. وهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة جدا ومتعددة، وقد أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف، فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قد اعتنى به بعض المتأخرين، قال: ممن أدرك شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. كذلك قيل إن العراقي رحمه الله تعالى أيضا كتب في هذا مؤلفا كبيرا يتضمن فوائد هذا الحديث. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. قيل إن هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي الذي ظهر من امرأته، وأنه لما ظهر منها حلف ألا يطأها، فدخل عليه رمضان فحصل منه الجماع. قال: وكان رجلا لا يصبر عن نساء. وقيل غير ذلك. فقال: يا رسول الله، هلكت، أي وقعت في الهلكة. وفي رواية: هلكت وأهلكت. هلكت أنا وأهلكت غيري، بمعنى أيضا أوقعت امرأتي في الهلكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ وفي رواية: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. وفي رواية أنه قال: والله ما ملكت رقبة قط. ليس عنده رقبة يعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية أنه قال: وهل أوتيت إلا من الصيام؟ وفي لفظ أنه قال: هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ فكيف لي أن أصوم بشهرين متتابعين؟ قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. شدة فقره وحاجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. ورد في بعض الروايات أن رجلا من الأنصار أتى بهذا العرق من التمر، والعرق المكتل، وهو الزنبيل من الخوص الذي يضع فيه التمر. وفي رواية أن فيه 15 صاعا. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أخرجه كفارة. فقال الرجل: على أفقر مني؟ يعني أتصدق به على من وأنا لا أعرف شخصا أفقر مني؟ وحلف على ذلك. قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني يا رسول الله، يعني الحرتين، يعني ما بين لابتي المدينة، الحرة الشرقية والغربية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وفي رواية: خذ هذا فأطعمه أهلك. وفي رواية من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصم يوما واستغفر الله. لكن هذه الزيادة غير محفوظة، تفرد بها هشام بن سعد وهو متكلم فيه، فهي رواية لا تصح ولا تثبت. وكافة الرواة والجلة من أصحاب الزهري ومن أوثق أصحابه لم يذكروا هذه اللفظة، فهذا مما أخطأ فيه هشام بن سعد، لأنه خالف الأكثر وأيضا الأوثق والأجل من أصحاب الزهري، فهي رواية غير محفوظة. هذا الحديث يدل على فوائد، منها أن الجماع في نهار رمضان محرم ولا يجوز، بل هو من أعظم الذنوب التي يقترفها الصائم. ولهذا قال الرجل: هلكت يا رسول الله، فهو هلك، فدل على أنه من أقبح وأشد الذنوب. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على وصف ذلك بالهلكة. أيضا الجماع الذي يترتب عليه ما يترتب من الكفارة، قال العلماء هو علاج الذكر الأصلي في فرج أصلي، سواء أنزل أو لم ينزل، وسواء كان ذلك في القبل أو في الدبر، وسواء كان ذلك من آدمي أو غيره، من حي أو ميت، فكل علاج يترتب عليه هذا الحكم، فهو داخل في حد الجماع عندهم، داخل في حد الجماع عندهم. أما لو أنزل المني بالمباشرة ودون العلاج فإنه يأثم ويفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة، فلا تجب عليه الكفارة. ولهذا قالوا رحمه الله تعالى بأن الكفارة لها شرطان: الشرط الأول الجماع، وهذه حقيقته، علاج الذكر الأصلي نعم في الفرج قبلا أو دبرا. الشرط الثاني أن يكون ذلك في نهار رمضان، فهذا الجماع الذي يترتب عليه هذا الحكم وهو الكفارة المغلظة، الكفارة المغلظة. كذلك ظاهر الحديث أيضا يدل على أنه نعم أنه لا فرق بين أن يكون الجماع ممن تباح له أو لا تباح له، كما لو زنى والعياذ بالله في نهار رمضان فهذا أقبح وأعظم إثما وأشد جرما مع ترتب الكفارة عليه، كما أن ذلك لا فرق فيه قال العلماء بين أن ينزل أو لا ينزل، فلو أولج ولم ينزل فالكفارة واجبة ومستقرة عليه. كذلك أن من جامع فإنه يفسد صومه، أنه يفسد صومه. يقول ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد الصوم إذا جامع. كذلك لو أنزل بلا جماع كالمباشرة فإنه أيضا يفسد صومه، لكن لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. هذا الجماع بهذه الأوصاف وهذا الضبط قال العلماء يوجب الكفارة المغلظة التي وردت في هذا الحديث، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. والقول بإيجاب الكفارة المغلظة عليه في هذا هو قول عامة أهل العلم. ذكر عن بعض السلف كالشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أن عليه القضاء ولا عليه كفارة، أن عليه القضاء وليس عليه كفارة، لكن هذا محمول قالوا على أن الحديث لم يبلغهم، هذا اعتذار لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. الكفارة التي وردت في هذا الحديث بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها على الترتيب. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. إذن فالكفارة عتق رقبة، هذه أول خصال الكفارة. إذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. عدم وجود الرقبة ظاهر، رجل معدم فقير لا يملك قيمة الرقبة، ولهذا كما قلنا في بعض الروايات أن الرجل قال: ولم أملك رقبة قط. فهو من فقراء الصحابة رضي الله تعالى عنه، فينتقل إلى الخصلة الثانية فيصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فهي على هذا الوجه وعلى هذا الترتيب. والقول بأن الكفارة على الترتيب هو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى، وهذا ما دلت عليه روايات هذا الحديث. ذهب بعض أهل العلم وهو قول مالك ورواية عن أحمد، إلى أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، فهو مخير من أول الأمر أن يطعم 60 مسكينا ولو كان عنده رقبة، فليست واجبة على الترتيب. واستدلوا أنه ورد في بعض الروايات قال عليك رقبة أو صيام أو إطعام، لكن هذه الرواية قال العلماء بالمعنى، فالروايات الأكثر والأحفظ والأشهر عن الزهري هي التي نصت على الترتيب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نازل هذا الرجل على الترتيب بالكفارة، هل يجد ما يعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذا ترتيب، وهذا هو القول الراجح أن الكفارة على الترتيب، فليس بالخيار أن ينتقل إلى الثاني أو إلى الثالث وهو يجد الأول، أو ينتقل إلى الثالث وهو يجد الثاني، أو يستطيعه وهو الصيام، فلا يجوز له، فهذا أرجح. ولهذا قال بعض الحفاظ إن رواية الترتيب رواها عن الزهري 30 نفسا، فهي أحفظ وأصح وأشهر. شرط هذه الكفارة كما قلنا شرطان: أن يكون من جماع، وقلنا ما هو ضابط حقيقة الجماع، وأن يكون ذلك في نهار رمضان، هذا الشرط الثاني. فلو جامع في صيام واجب غير رمضان يفسد صومه ولا كفارة عليه. لو جامع في قضاء رمضان، شخص الآن يقضي مثلا هذا اليوم من رمضان الماضي وجامع فيه، نقول يفسد الصوم ولا تجب الكفارة. قالوا فالكفارة بهذين الشرطين: أن يكون من جماع وأن يكون في رمضان. قالوا لأن الكفارة إنما هي لانتهاك حرمة الشهر وحرمة هذا اليوم من هذا الشهر المعظم، فلو جامع في صيام واجب غير رمضان فيفسد صومه ولا تجب عليه الكفارة، ولا تجب عليه الكفارة. يقول ابن قدامة: ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء، وجمهور الفقهاء. أيضا لو جامع في نهار رمضان لكن صومه غير واجب، كيف هذا؟ قالوا لو كان في نهار رمضان مسافرا فجامع زوجته، نعم، فنقول يفسد الصوم ولا كفارة، لأنه يجوز أن يفطر بأي مفطر من المفطرات ومنها الجمع، ومنها الجمع، فلا كفارة عليه أيضا. من المسائل المتعلقة بالحديث أن سياق القصة وردت في حال الرجل، هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل، والمرأة مسكوت عنها زوجته، فهل عليها كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين. القول الأول أنه ليس على المرأة كفارة، وإنما الكفارة خاصة بالرجل فقط، وهذا قول الشافعية وهو قول أهل الظاهر ورواية عن أحمد. قالوا لأن ظاهر الحديث إنما هي في حال الرجل فقط ولم يتعرض للمرأة، فلو كانت المرأة عليها كفارة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له في أن زوجتك كمثلك. والقول الثاني أن المرأة عليها كفارة كالرجل، وهذا قول الجمهور. أولا أنه لا فرق بينهما في الحكم الشرعي. والأمر الثاني أن الانتهاك لحرمة الصوم حصلت من الرجل والمرأة على حد سواء. وذكر الحكم في حق بعض المكلفين لا يدل على التخصيص، ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين، كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا هو الصحيح، أن المرأة عليها كفارة. فكيف الجواب عن الحديث؟ الجواب قال العلماء هو أن الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أن المرأة كانت مكرهة، لقوله هلكت وأهلكت، يعني أيضا أهلكت امرأتي معي في هذا. فالظاهر أنه أكرهها على الجماع. فهذا هو المخرج من ذلك. ولهذا لما قال هل أوتيت ما أوتيت إلا من الصيام، دل على أن هذا الرجل عنده شبق لا يصبر على النساء، فاستكره امرأته على ذلك، نعم، على هذا الجماع، ولذلك أصبحت معذورة. لكن هل تسقط الكفارة عن المرأة المكرهة أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تسقط عنها مطلقا، فلا يجب في هذه الحال إلا كفارة واحدة على الرجل، لأنه هو المكره وهو الذي فعل ذلك. القول الثاني أن صورة الإكراه فيها كفارتان، وكلاهما على الرجل، كفارة عنه وكفارة عن زوجته، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المرأة المكرهة كفارتها على زوجها، أن المرأة المكرهة كفارتها على زوجها. يتعلق بهذا مسألة أخرى في قول الرجل هلكت، قالوا هذا دليل على أن الرجل عرف بأن الجماع محرم، وأيضا هذا دليل على أنه متعمد فليس بمكره وليس بجاهل وليس بناسي، فهل هذا يدل على التخصيص فنخص الكفارة بالعالم، نعم، الذاكر، نعم، الذي إيش طاوع في ذلك الأمر، فليس بجاهل ولا بناس ولا مكره، ومن تخلف فيه وصف من هذه الأوصاف فلا تجب عليه الكفارة. هذا فيه خلاف. فالقول الأول نعم أن الكفارة مخصوصة بذلك، مخصوصة بالرجل إذا كان ذاكرا عالما مختارا، فهي خاصة بالذاكر، نعم، المختار والعالم بذلك، فليس جاهلا ولا مكرها ولا ناسيا. وهذا ما دلت عليه الرواية في قوله هلكته. وأما الجاهل والناسي فلا كفارة عليه. القول الثاني أنه لا فرق، فتجب مطلقا، حتى الجاهل والناسي والمكره تجب عليه الكفارة. والأرجح هو الأول، أن الكفارة إنما تجب، نعم، على غير المعذور، العالم، الذاكر، المختار. وأما الجاهل أو الناسي أو المكره فلا كفارة عليه. وهذه قاعدة مضطردة تدل عليها أصول وقواعد الشريعة في كل الأبواب، لأن هذه الأوصاف من موانع التكليف، هذه الأوصاف من موانع التكليف، أن يكون الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها. ويدل لهذا صريحا كما قلنا رواية هلكت، في رواية في حديث عائشة احترقت، فدل على أن الرجل قد عرف ذلك. وعلى هذا فمن جامع ناسيا نعم فلا كفارة عليه، وهذا ما علقه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، قال قال مجاهد وقال الحسن ومجاهد إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع ولا على خصلة من خصال الكفارة، فهو لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ولا يجد ما يطعم 60 مسكينا، فهل الكفارة تسقط بالإعسار أم أنها لا تسقط وتبقى في الذمة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول وهو قول الحنابلة وقول للشافعي أنها تسقط بالعجز لعموم الأدلة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا العرق والمكتل من التمر قال للرجل أطعمه أهلك، فلو كان كفارة ما أذن له أن يطعمه أهله. ولو كانت الكفارة تبقى في ذمة هذا الرجل لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. القول الثاني هو قول الجمهور أنها لا تسقط بالعجز وأنها باقية في ذمة هذا الرجل. قالوا ليس في الحديث ما يدل على سقوطها، بل ظاهر السياق أنها تدل على استقرارها وبقائها في ذمته، لأنه لما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد شيء من ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذهب أو لا شيء عليك، لا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نعم الحال حتى جاء بهذا المكتل. فظاهر السياق يدل على عدم سقوط الكفارة. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يطعمه أهله فهذا على سبيل الصدقة وليس على سبيل إخراج الكفارة. وقيل بأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامه لأهله هو كفارة، لكن ليس لأن الرجل هو الذي دفعها وإنما لأنها دفعت من غيره، دفعت من غيره. قالوا الأمر في هذا سهل، إذا كانت كون الرجل يخرج صدقته لأهله لا يجوز، أما كونها أخرجت عنه فله أن يطعمها أهله. ولعل هذا ظاهر ما وبع عليه البخاري رحمه الله تعالى، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، ولعل هذا هو الأظهر أن الكفارة نعم لا تسقط. وإن كان الأقعد والأقرب لأصول وقواعد الشريعة هو الأول أنه لا واجب مع العجز، لا يجب شيء، وهذا الرجل عاجز. كذلك هذا الحديث دليل على جواز الأكل من طعام الكفارة لمن وجبت عليه، قالوا بشرط أن يكون معسرا وأن يتصدق على أهله، وهذا كما قلنا بناء على أن العرق الذي أخذه أنه كفارة وليس بصدقة، لكنها كفارة أخرجت عنه ولم يخرجها هو، وهذا ظاهر الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن أما لو كان هو الذي دفع الكفارة فإنه لا يجوز أن يطعمها أهله. ففرق بين الصورتين. كذلك استدل بهذا الحديث على سقوط القضاء عمن أفسد صومه عمدا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالقضاء في الوجه المحفوظ والرواية الصحيحة، فدل على أن من أفسد صومه عامدا أنه لا قضاء عليه، وهذا هو مذهب الشافعي وهو قول أهل الظاهر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقالوا إن الذنب أعظم من أن يكفر بالقضاء، وهذه قاعدة مضطردة عند ابن تيمية رحمه الله، أن من ترك الواجب عامدا عالما فإنه لا يقضيه. قال لأن ذنب الترك أقبح من أن يكفر بالقضاء. قال كمن ترك الصلاة عامدا فإنه لا يقضي، ليس تسهيلا عليه ورفقا به، وإنما لأن الذنب الذي عمله أعظم من أن يكفر بالقضاء. القول الثاني وهو قول الجمهور أنه يقضي، استدلوا بالرواية التي ذكرنا، نعم أقض يوما واستغفر الله، لكن قلنا بأن هذه الرواية لا تصح ولا تثبت في الحديث. لكن قول الجمهور بالقضاء أهبط وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة. من المسائل المتعلقة بالجماع في الصوم إذا كرر الجماع، هذا له أحوال. الحال الأولى أن يجامع في يوم واحد أكثر من مرة ولم يكفر، فجامع ولم يخرج الكفارة ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم، فهذا لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأنه إنما انتهك حرمة صوم يوم واحد. الحال الثانية إذا كرر الجماع في اليوم أكثر من مرة وقد كفر عن الأولى، فهذا الرجل جامع زوجته وأخرج الكفارة أعتق رقبة ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم، فهل يجب عليه كفارة واحدة أو كفارتان؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فذا بعض العلم لأنه يجب عليه كفارتان، لأن الأولى قد انتهى حكمها بإخراج كفارتها، والقول الثاني أنه إنما يجب عليه كفارة واحدة لأن الجماع الثاني نعم قد صادف يوما منتهكا بالجماع الأول، وهذا هو الأظهر أنه إنما يجب كفارة واحدة. إذا جامع في يومين جامع في اليوم الأول وفي اليوم الثاني ولا اليوم الخامس ولا اليوم العاشر ولم يكفر، فذا بعض العلم لأنه يجب عليه كفارة واحدة عن اليومين، والقول الثاني أنه يجب عليه كفارتان لأنه انتهك حرمة يومين من الشهر، وهذا هو الأظهر أنه يجب عليه نعم كفارة عن كل يوم كفارة ولو لم يكفر عن الأول. ومن باب أولى لو جامع في اليوم الأول وكفر ثم جامع مرة ثانية فيجب عليه كفارتان من باب أولى. هل يشترط العلم بالحكم أو يشترط العلم بالعقوبة لترتب الحكم عليها؟ وهذه قاعدة مفيدة يستفيد منها طالب العلم في أبواب كثيرة. المطلوب أو المقرر هو أن يكون عالم بماذا؟ بالحكم، وليس من شرط ذلك أن يكون عالما بالحد أو العقوبة. فهذا الرجل يعلم بأن الصوم أن الجماع في نهار رمضان محرم، لكن ما يعرف الكفارة، فهل نسقطها عنه؟ لا. أو يقول والله أنا جاهل، أنا ما عرفت إن علي عتق رقبة وصيام شهرين نعم وطعام 60 مسكين. نقول أنت عالم بأن الجماع في نهار رمضان محرم أم لا؟ قل نعم أعرف هذا. زنى والعياذ بالله وهو محصن، حده الرجم، قال أنا ما أعرف أن هذا الحد عندكم، أو أن حد الزاني المحصن أنه يرجم، لكن أعرف بأن الزنا محرم، إذن يكفي لترتب الحكم عليه ووجوب العقوبة. فالرجل لما قال هلكت يعلم بأن الجماع هلكة وأنه محرم، لكنه يجهل ماذا؟ ما يترتب عليه. وعلى هذا يقال بأن العلم بالحد نعم أو بالعقوبة ليست بشرط، ليست بشرط لترتبها. كذلك هذا الحديث دليل على فضيلة العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به أولا، فهو كفارة عن الذنوب العظيمة. ولهذا ورد في الصحيح أن من أعتق نفسا أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فإعتاقك لهذه الرقبة عتق لك من النار. وهل يشترط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة أم لك أن تعتق ولو كافرة كما لو كان عندك رقيق كافر؟ الجمهور يرون شرط أن تكون مؤمنة، قالوا لأنها مقيدة في كفارة القتل، نعم في كفارة القتل كما في سورة النساء، تعتق رقبة مؤمنة. والقول الثاني وقول الحنفية أنه لا يجب، فيجوز أن يعتق حتى الكافرة، والأظهر هو قول الجمهور. إذا لم يجد الرقبة فليست عنده أو ليست عنده قيمتها، فإنه ينتقل إلى الصوم. قالوا فلو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة أو وجد قيمتها فإنه لا يرجع، يكمل الصوم، يكمل الصوم ولا ينتقل أو يرجع إلى العتق، إلى العتق. وهذا ما نص عليه الشافعي وأحمد. أيضا قالوا في الصوم يشترط أن يكون شهرين متتابعين، فاشتراط التتابع هو نص الحديث. قالوا فلا يجوز أن يقطع هذا التتابع لغير عذر، هكذا اختيارا. أما لو قطعه لعذر كعذر المرأة مثلا لو كانت حائض أو لمرض أو لسفر، فإن هذا لا يقطع التتابع. إذا لم يستطع صيام هذين الشهرين فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وإطعام 60 مسكينا. لكن ما هو الضابط في عدم الاستطاعة؟ وهذا ما يسأل عنه كثير من الناس، ممن يقع في هذا، شاب نعم جلد مقتدر أو قادر يقع في هذا المحظور، يأتيك يقول أنا ما أستطيع أصوم شهر متتابعين. ما هو الضابط في معرفة استطاعته أو عدم استطاعته؟ قال العلماء عدم الاستطاعة لصيام الشهرين متتابعين متحققة في حالتين، وانتبه لهذا القيد. القيد الأول أن يكون به مرض لا يرجى برؤه، رجل مريض بالسكر مثلا عافانا الله وإياكم، قال أنا ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين، إذن عنده مرض مزمن لا يرجى برؤه، فنقول لك أن تنتقل من الصيام إلى الإطعام. القيد الثاني أن يخل الصيام بنفقته الواجبة. كيف هذا؟ يقول أنا لو صمت شهرين متتابعين يلزم من هذا أن أترك وظيفتي، ما أستطيع أجمع بين الوظيفة والصيام. رجل يعمل مثلا في الحر في الشمس، طبيعة عمله لا توافق أو لا يمكن معه الصيام، فنقول لك أن تنتقل إلى ذلك. ما سوى هذا فإنه لا يعذر في ترك ذلك، لا يعذر في ترك ذلك. نقول يجب لك، يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. إذا لم يستطع قلنا ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. قال ومقدار الإطعام، نعم، إما أن يكون ذلك لكل مسكين مد بر، نعم، أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره، هذا مقداره. قالوا والمطلوب إطعام 60 مسكينا لا طعمة 60 مسكينا. كيف هذا؟ لو أخرج طعمة 60 لواحد أو لعشرة أو لعشرين، هل تجزئه أو لا تجزئه؟ الجمهور يقول لا تجزئه، الحنفية يقول يجزي. فالمطلوب طعمة 60 مقدارها من الأصواع، نعم، أو من الأمداد يخرجها ولو أعطاها رجلا واحدا. وقول الجمهور أنه لا بد أن يطعم 60 مسكينا، وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث أنه لا بد أن يطعم 60 مسكينا. في هذا الحديث قالوا كيف لم يستطع الأعرابي أو هذا الرجل صيام شهرين متتابعين مع أنه صام رمضان؟ قالوا اعتذر هذا الرجل بأنه ما أتي إلا من قبل الصيام، فهو من الناس الذي لا يحتمل الصيام ولا يقدر عليه، ولذا قالوا إن عنده شبق لا يصبر عن النساء وقت الصوم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال العلماء وهذا نوع مرض يعذر به الرجل. كذلك هذا الحديث دليل على جواز أن يخبر الإنسان بغلبة الظن، بل وله أن يحلف على غلبة ظنه ولا يشترط اليقين. الدليل على هذا أن هذا الرجل أخبر بناء على غلبة ظنه أنه هو أفقر بيت في المدينة، بل وحلف على ذلك، قال فوالله ما بين بابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، مع أن هذا اليقين قالوا لا يتحقق، نعم، إلا بعس المدينة بيتا بيتا، لكن الرجل بناء على غلبة ظنه. فهذا دليل على جواز الإخبار بغلبة الظن، بل وعلى جواز الحلف على ذلك. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام قالوا بناء على تباين حال الرجل، فهو في أول الأمر جاء خائفا فزعا موقنا بالهلكة، نعم، وفي آخر الأمر، نعم، وجد الرخصة ووجد الطعمة له ولأهله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقيل قال ابن حجر رحمه الله تعالى ضحك من حال الرجل في مقاطع كلامه وحسن تأتيه وتلطفه بالخطاب وحسن توسله في توصله إلى مقصوده، وهكذا فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك هذا الحديث قال العلماء دليل على جواز الضحك عند وجود سببه، لكن ألا يكثر من ذلك، وغالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التبسم. كذلك جواز أن يذكر الإنسان حاله، يعني من فقر أو مرض أو حاجة ونحو ذلك، إذا لم يكن هذا على سبيل الشكاية والتسخط وإنما على سبيل الإخبار فلا بأس. وإن كان الأكمل والأولى عدم ذلك، لكن إن كان على سبيل الشكاية والعياذ بالله كما قد يفعله بعض الناس أو التسخط من الحال فهذا لا يجوز. أن تشكو قدر الله إلى خلق الله هذا ما يجوز. كذلك هذا الحديث دليل على الرفق بالمتعلم والسائل والتلطف والتأليف للضعفاء والمحاويج والمساكين، كما فعل النبي بنفسه وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل. كذلك هذا الحديث فيه دليل على التعاون والإعانة والرفت من هذا الرجل الأنصاري الذي جاء بالمكتل لما رأى حال البؤس في هذا الرجل والشدة في الهلكة التي وقع فيها، وهذا من حسن التصرف. كذلك دليل على أن من ارتكب معصية لا حد فيها فإنه لا يعزر ولا يعنف إذا جاء مستفتيا سائلا. كذلك هذا دليل على أنه ينبغي على أن ينبغي على من وقع في أمر يريبه أو أمر محرم أن يسأل أهل العلم ولا يتساهل في ذلك أو يتوانى أو يترك المسألة، لأن هذا من الاهتمام لأمر الدين والسعي في نجاة النفس والخلاص من الحقوق. كذلك هذا الحديث دليل على أن الندم توبة من المعصية، أن الرجل قال هلكت يا رسول الله، هذا إقرار في أنه وقع في هذا البلاء والشر وهذه المعصية، فهو جاء نعم نادما خائفا مستفتيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك في هذا الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وبأمه عليه الصلاة والسلام. كذلك فيه استعمال الكناية فيما يستحي منه في قوله هلكت، قالوا سلام وما أهلكك، فبين ذلك. لكن من جميل خطابه أنه نعم كنا في أول أمره، كنا في أول أمره. أيضا هذا الحديث دليل عند أهل العلم على جواز الحلف من غير استحلاف، فإن الرجل حلف على حاله وهو لم يستحلف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين. كل استطاعة في الصوم قدر معين، كما قلنا ضابط الاستطاعة بهذين الأمرين، قلنا أن يكون عنده مرض لا يرجى برؤه أو أن ذلك يخل بمعيشته وكسبه فلو أن ينتقل إلى العتق. إن جمع ناس يتذكر بعدما فرغ يتم صومه أو يفسد صومه، لا. على هذا الخلاف نعم، والقول الراجح أنه يتم صومه ولا شيء عليه، وأنه لا فرق بين الأكل والشرب وغيره من المفطرات في باب النسيان. والله تعالى أعلم.